السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. كيف حال قلبك مع الله؟ هذا سؤال كثيرا ما يسأله ويدندن حوله ويؤكد عليه ضيفي العزيز الكبير داعي المربي الذي أرحب به فضيلة الشيخ طه حسين يعقوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا، وأهلا وسهلا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بحضرتك.
الله يحفظك.
أنا مبسوط أن بطلع معك.
الله يسعدك. أنا منتظر هذا اللقاء لأنه أنا أول من يعني أستفيد به ويعني بدخل وأخرج شخص تاني حقيقة مستريح ومبتهج وأشياء أخرى. أسأل الله أن يديم علينا هذه اللقاءات مع حضرتك على خير وبركة وقبول. اللهم آمين
يا رب. ربنا يستر ويسترك.
اللهم آمين. فضيلة الشيخ طه، زي ما بقول دايما في كل لقاء فضلتك مركز على قضية القضايا وهي القلب، وهذا ليس جديد إنما من ورائه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك تطبيب القلوب وتقديم الأدوية أولا بأول لقلب المسلم حتى يكون قلبا نقيا صفيا معتدلا هو شغل حضرتك الدعوي طول الوقت، وهذا أمر خطير وجليل ومهم ومهمة كبيرة. لكن حينما يدخل هذا القلب إلى عالم شهر أو موسم شهر رمضان، يبقى القضية محتاجة جرس إنذار وتوقف وروية قبل الدخول في هذا الشهر الذي هو كنز الأمة الحقيقة، فلا ينبغي أن تفرط فيه. فالقضية تبدأ من القلب، كيف نهيئ قلوبنا لاستقبال هذا الشهر العظيم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني احنا نحط قاعدة عشان نستريح. لو أنا قلت لحضرتك بشكل شخصي، إيه هي أقصى أمانك في شهر رمضان؟
القبول أن أعبد الله سبحانه وتعالى عبادة سليمة وأرجو من وراء ذلك القبول.
يعني ولما تقبلها
يا السعادة ولا الفرح
من القبول، النتائج المغفرة.
المغفرة.
النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له.
المغفرة تعني القبول، والقبول يعني المغفرة.
أنت مش هتغفر لك لما تقبل.
تمام.
طيب، فهي أصبح أكبر إشكال عندنا إن هنا في مغفرة، ودي أكبر اهتماماتي وأقصى شيء أتمنى المغفرة دي عشان تنزل، لابد إنها تنزل على محل قابل. فالمغفرة دي بتنزل فين؟ على القلب. فالقلب ده لو المحل قابل هيقبله، المحل غير قابل سيرفض
للمغفرة.
ايوه، المحل غير قابل كان طاهر.
وضح لنا شوية سيد، نقطة مهمة جدا وعلى
حضرتك دلوقتي. هو واحد عندنا ربنا سبحانه ابتلاه انه عنده مشكلة في الكبد، فاحنا بنجيب له فص من الكبد وبنزرعه، بيعملوا تحاليل وابحاث وفحوصات وبتاخد فص من واحد حطه الكبد، الفص الكبد ده عملية الكبد اللي انا اعرفه برضه عشان لو في حد دكاترة بس ما يبقى كلام دقيق، عملية زراعة الكبد دي بتقعد 13 ساعة. حضرتك عملنا عملية الكبد قعدنا 13 ساعة، وبعد 13 ساعة الجسم لفظ الكبد، النتيجة انه عنده فشل كبدي. فشل كبدي يعني ايه؟ يعني يموت. فهو نفس الفكرة ان حضرتك انك انت خدت بكل اسباب المغفرة، لكن في عندك مشكلة. ايه هي المشكلة؟ ان في شيء في القلب لفظ المغفرة.
لا حول ولا قوة الا بالله.
زيها بالضبط زي ايه؟ يعني واستشهاد ما اعرفش هو بعيد ولا قريب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال: واذ قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا الا ابليس. الا كان من الجن ففسق.
نعم.
لان من صفة الملائكة انهم لا يعصون الله ما امرهم. فعشان كده حتى بنقول ان الاصل احيانا قد يدمر. هو مين اللي دمر ابليس؟ كان من الجن ففسق. فاحيانا بيبقى فيه فسوق قلبي او في مشكله او في عله في القلب. مثال اسهل شيء، مثال الاولاني صعب شيء. حضرتك واحد عايش حياته كلها نصين، نص بيتعلم ونص يعلم، الطبيعي انه يخش ايه؟ الجنة. يوم القيامة يبقى ليه أول واحد تسعر بالنار؟
عنده مشكلة في النية،
في مشكلة في المحل.
في المحل.
المحل مش قابل. فلما نزلت المغفرة على المحل قبل ولا ما قبلش؟
رفض.
ليه؟
إن هو إن هو
في علة.
في علة.
ودي من أسوأ آفات الذنوب والمعاصي. أسوأ آفات الذنوب والمعاصي، احنا بنقول ان المعاصي العقوبات اللي بتقع على قلوب المعاصي بتنقسم الى قلبين، او الآفات العقوبات اللي بتقع من اثار الذنوب والمعاصي بتنقسم الى قسمين: عقوبات قلبيه وعقوبات بدنيه. اشدها
قلبيه.
ليه؟ لان الانسان قد يكون هناك مرض في قلبه سنين وهو لا يعلم. زي الرجل العالم ده، هو كان عارف انه عنده مشكله؟
لا.
ما لو كان عارف ان عنده مشكله كان عمل ايه؟
كان عالجها يعني.
الرجل الثاني صلى في الصف الاول 40 سنه. كم سنه؟
40 سنه.
فجاء في يوم متاخرا فصلى في الصف الثاني فعطرته خجله، فعلم انه كان يعمل من اجل الناس.
40 سنه.
40 سنه. الثالث الرجل اللي ذهب إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قال: ما لي أذنب ولا أعاقب. يبقى أسوأ حاجة في الموضوع أنه إيه؟ ما يعرفش،
يجهل الغاز.
ما لي أذنب ولا أعاقب. هو معاقب ولا مش معاقب؟
هو معاقب الذنب نفسه،
بس هو إيه؟
حسبها.
لأن ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي قال: ألم أحرمه لذة مناجاتي. فهو تحرم لذة المناجاة بناء على ايه؟ على الذنب. هو حاسس ان في عقوبة هنا؟ لا مش حاسس. فالعقوبات القلبية اقصى واصعب، لان الانسان لا يشعر بها احيانا.
تلبس عليه. وانا دائما اتعجب من هذا الحديث، ان منافذ الانسان بتشوف الفتن. العين ترى الفتن، الاذن تسمع، العقل تخطر به خواطر الفتن، لكن لماذا تعرض الفتن على القلوب؟ يعني مع ان في منافذ اخرى، ليه العرض بيجي على القلب كعرض الحصير بهذا الوصف الدقيق العظيم؟
حضرتك لو كملت الحديث هيبقى الحل. ماشي. لان العين لا تتشرب بالفتن. ما الذي يتشرب؟
القلب. فايما قلب اشربها. فعلا سبحان الله، يعني سفنجة تشرب وتلفظ هو القلب فعلا.
نعم.
عشان كده الشغل الأساسي.
وشيخ الإسلام قال ابن القيم ماشي إيه؟ مثل القلب مثل الإيه؟ الأسفنجة. ماشي. فإيه؟ ما تخليش. قال: لا تدع قلبك يتشرب كل شيء. فالنهاردة القلب ده عامل زي السفنجة، حضرتك بتديله فتنة تنساه بيشرب.
هو جاهز للامتصاص، للالتقاط.
هو جاهز لأي حاجة. ماشي. أنا كنت بقول لهم من شوية إيه؟ بقول لهم في الامتحانات حضرتك في الكي جي حضرتك بتخش امتحان امتحان سهل ولا صعب؟ سهل مقارنة الابتدائي
طبعا.
حضرتك في ابتدائي الامتحان اسهل بتاع الاعدادية ولا اصعب؟ لا اسهل. اعدادية اسهل ولا ثانوي اصعب ولا ثانوي اسهل؟ لا الاعدادية اسهل. الثانوية اسهل ولا الجامعة اسهل؟ لا الثانوية اسهل. فحضرتك كل ما بتطلع الامتحان بيبقى ايه؟
اصعب
اصعب. فهي دي قضية الفتن. في قضية الفتن التي يتعرض لها الانسان ان الانسان كلما سلك مسلك الالتزام اللي بيحصل الفتن ان الفتن تكون اصعب. ان الفتن تكون ايه؟ اصعب. والصبر عليها اصعب.
لكن في صعود كلما صعد في المدارج وكده
عشان كده بتحصل التصفية. احنا بنقول ان احنا واحنا تحت كنا هرم قاعدة كبيرة لما وصلنا لفوق بقى واحد.
صحيح.
لكل ده تصفية. ربنا يقول آية عجيبة جدا لك ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى
يميز الخبيث من الطيب.
ما كان الله
يطلع الكلام عن المؤمنين.
سبحان الله. دي سهلة شيء. ربنا سبحانه وتعالى يمحص الله الذين آمنوا. فقضية التمحيص دي تعرضك للفتن. ما فيش واحد هينجو. وكل ما تطلع الامتحان أصعب.
طب هل الفتن غير الابتلاءات؟ يعني هو الابتلاء من ضمن الفتن.
لا.
لأن في فتن لذيذة. يعني ربما لا يشعر الإنسان أنها فتنة، إنما الابتلاء صارخ ومؤلم، فبيبقى الإنسان منتبه وأحيانا يستدعي الصبر أو يوصى به.
هو يعني فتنة؟
يعني من حيث المصطلح، لكن أنا أتكلم الفتن الناعمة إذا صح التعبير، اللي هي الشهوات.
الابتلاء بيبقى ناعم برضه. يوم يعرض الذين كفروا على النار ذوقوا
فتنتكم.
فالفتنة ان احنا نجيب الذهب نحطه في النار. فما فيش فتنة. وان جاءت في ملبس ناعم فالحرباء ملمسها ناعم. بس
صحيح. طيب الانسان يبقى كيف، واحنا برضو بنربط الموضوع بشكل عام، سلامة القلب هدف استراتيجي بالنسبة للمؤمن، يتابع قلبه طول الوقت وكل لحظة. لكن وهو داخل على رمضان وهو يعني بيستقبل رمضان محتاج أدوات أخرى تعينه على تجهيز القلب لهذا الدخول، منها
الصيام.
الصيام النوافل يعني يستعد.
يعني أنا بقول دليل ماشين. ربما يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب. فإن كان صوابا فهو منة من الرحمن، وإن كان خطأ فهو مني ومن الشيطان. أنا بقول لهم إن الصيام رجب سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بصوم رجب وشعبان ورمضان. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام شعبان قال كلمة لطيفة جدا، قال هذا شهر بين رجب ورمضان يغفر عنه كثير من الناس.
العلة فلذلك أنا أصومه. يعني
أصل وجه الشبه بين رجب وشعبان إيه ورمضان إيه؟
خلاص هو
الصيام. طيب إيه السبب إن, 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 إن إحنا بنصوم، أو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بصوم شعبان بس، أو بنصوم رجب وشعبان قبل رمضان؟ العجلة إن قضية الفتن عادة تأتي من الشهوات وتأتي من الفضول. فأصعب الشهوات فتنة المطعم وفتنة المشرب وفتنة النساء. فتيجي أنت خلال شهر رجب، خلال شهر شعبان، خلال شهر شعبان لو اتفقنا على ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم شهر شعبان الا قليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيمتنع عن المباحات، بيتقلل عن المباحات، بيتقلل من المباحات
ده تنفلا. يعني قبل الفريضه.
اما هو النهارده ايه كانوا بيقولوا؟ نفسك ان ايه ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فهم كانوا بيقولوا دايما ايه العيله، ايه السبب في صيام شهر رمضان؟ يقول لك شهر رمضان انك انت بتحرم من المباحات، فنفس لما تشغلها بطلب المباحات لا تطلب الحرام. فانا باهل نفسي قبل شهر رمضان ماشي، علشان لما يجي شهر رمضان خلاص تبقى قضيه الانشغال حتى من المباحات مش قضيه.
خلاص تدربت وتعودت عليها وجعلت مسافه بيني وبين الحرام بترك الحلال أصلا، يعني دي الفكرة يعني.
هقول لك حاجة على حضرتك، على حاجة لطيفة خالص، بس ركز معايا.
مع حضرتك.
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقول لا يفطر، حتى نقول لا يفطر، ثم نفطر يفطر حتى نقول لا يصوم. يا ترى ليه؟ بيقولوا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصوم حتى تألف النفس الصوم، فلما تألف النفس الصوم ما يبقاش في تعب، فأصبحت متعودة انها ما تاكلش وما تشربش، بعد كده يرجع يفطر لحد ما تألف النفس الفطر، انا اتعود اني اكل اشرب، ألفت نفس الفطر ينتقل مرة ثانية للصيام. طيب لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم شهر شعبان كله الا قليل وبيصوم رمضان، طب النفس ألف الصيام ولا ما ألفتش؟ لا، هي ألفت في شعبان. طب احنا كانت العلة عندنا ان احنا ما نألفش، طب ليه انتقلنا للألف؟ عشان في رمضان تتفرغ للعبادة.
الله اكبر. ال 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 هذا الشرح البديع فضيلة الشيخ طه بيودين فكرة ال 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 قيادة النفس، يعني يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى لا يقول، ده النفس كده هي مقودة يعني، متساقة، مش هي اللي بتسوق.
بص
وده معنى مهم جدا جدا يعني.
بص حضرتك لازم تكون اهم قضاياك الانتصار على النفس.
ايوه،
الانتصار على النفس بيكلموا يعني قصة سيدنا يوسف كلها فيها انتصار على النفس. فبيقولوا من اللطائف يعني ان سيدنا يوسف انتصر على نفسه في مواطن كتير. من اهم المواطن اللي انتصر فيها على نفسه ان لما جاءه الرسول من عند الملك ماشي قال اخرج، قالوا ايه؟ قال ارجع الى ربك فاسأله
ما بال النسوة التي قطعن ايديهن.
طب هم النسوان دول عملوا ايه؟ يعني حضرتك تخيل ده انت مكان سيدنا يوسف وعايز تعبر، ممكن تقول ايه؟
احكي بقى اللي حصل، الظلم اللي وقع عليا بسببهم يعني.
طيب سيدنا يوسف عليه السلام
ما بال النسوة، يا سلام يا سلام.
لا بص اللطافة في التعبير حتى. طب اللي ألطف من دي أشي، لما سيدنا يوسف بيحكي لأبوه سيدنا يعقوب عليهما السلام لما تقابله في مصر قال إيه؟ قال الحمد لله الذي أخرجني من دي
وقد أحسن بي
وقد أحسن بي إذ أخرجني
من السجن وجاء بكم من البدو
من بعدي أن نزل الشيطان بيني
إخوتي.
التعبير نفسه أشي أخرجني من السجن. طب أنت ما حكيتش الجزء اللي قبليه كله ليه؟ مين اللي رمك في البير؟ ومين اللي خلك عبد؟ ومين اللي خلك تتعرض لفتنة امرأة العزيز؟ ومين اللي خلك تتعرض لفتنة النساء؟ ومين اللي خلك تتعرض لفتنة السجن؟ مين السبب الأول؟
أقدار الله عز وجل.
لا 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 إخوانه. مين
اللي يعني في البشر يعني؟
مين اللي كان موجود؟
اخوته هم البدايه
اخوانه كانوا موجودين. فهو ما حبش، بيقولوا ان ده خلق رائع بيسموه خلق الفتوه. خلق الفتوه ان اخواته موجودين، فهو مش بيقول الحمد لله ان ربنا نجاني من البير
عشان ما لا يعرض بهم يعني،
عشان ما يسيئش اليهم، لكن قال ايه؟ ها؟ يعني أخرجني من السجن وجاء بكم بعد ان نزغ
الشيطان وما بين
يعني. فهي دي قضية الانتصار على النفس، ان احنا دلوقتي مش قادرين نحققها.
اللي هو النصر الحقيقي، انت ما هو الحقيقة الذي يأتي من بعده كل نصر انتصار على النفس.
هي فيها حديث بس انا لا اذكر نص الحديث، بس انتقلنا من الجهاد الاكبر الى الجهاد الاصغر الضعيف، لكن فيها حديث جهاد النفس، انتقلنا الى الجهاد النفس، بس انا مش فاكر النص.
على غراره ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس.
لا.
يعني القصة كده، لاني بداية سفك الدماء كانت النفس، فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله.
لا. لا.
يعني بداية الجرائم غير المعهودة في البشرية كان سببها النفس.
لا.
ولذلك وبالتالي الانتصار على النفس الذي يحققه رمضان. هل الإنسان ينتظر إلى قدوم رمضان ليدخل في معركة مع نفسه، ولا من الآن يجهز نفسه
ما هو هنا هي القضية، هو انه بدأ يعتبر ان دي قضية حياته، فبدأ في شهر رجب وشهر رمضان، في شهر رجب وشهر شعبان، او في شهر شعبان يصوم عشان يحقق الانتصار بمنع النفس من المباحات. ثاني حاجة قضية التطهير.
التطهير،
أما هي قضية التطهير ده إيه؟ قضية التطهير إن الصيام ده فيه ميزة تختلف عن كل العبادات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، لأن الصوم ده أطول عبادة على الإطلاق. حضرتك عندما بتصوم بتقعد صايم كم ساعة؟ 15 ساعة، 16 ساعة، ما فيش عبادة كده. وبعدين في الصيام العبادة دي امتناع، حضرتك ما بتاكلش، حضرتك ما بتشربش، حضرتك ما بتقربش من ربك. في الحج حضرتك بتاكل، حضرتك بتشرب، حضرتك بتنام. ايه الممنوع عنك؟ النساء بس. بس النساء ممنوعين ايه؟ هم 8 و9 و10 ثلاث ايام، لكن رمضان 30 يوم. فقضية الامتناع دي نفسها ده تطهير للقلب، ده كانت فترة طويلة جدا. ثاني حاجة قضية المراقبة، قضية المراقبة تنمية عبودية المراقبة من أحسن العبوديات اللي يتعبد بها القلب إلى الله. قضية احتسابا اللي هي رايحة مننا،
وانت عندك قدرة انك انت تاكل وتشرب بدون ان يراك أحد. يعني هي المسألة انت تملك نفسك وإرادتك وتمتنع وتستعلي على شهواتك وعلى ما أحل الله لك.
تمام.
لا ده قضية كبيرة.
هي بقى تثبيت القلب هنا على المراقبة. فدي جميلة، بتطهر المحل، دي كلها بتطهر المحل، بتنظف القلب. تاني حاجة الحسنات.
عشان كده فكرة لفظ التنقية، نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، على غير فكرة التطهير.
نعم.
ده مش بس ده تنقية.
نعم.
باعد المسافات، باعد بيني وبين كما بعدت بين المشرق. هذه ألفاظ مقصودة.
اغسلني.
نعم.
اغسلني.
يغسلني من خطاياي كما يغسل، يعني تنقية وغسيل ومباعدة.
نعم.
الله يريد لعبده أن يكون فعلا في أحسن تقويم.
نعم.
سبحانه وتعالى.
هو جمال يعني إيه، كان قضية العبادة والفهم في العبادة.
الوعي بها.
يعني أصل في كتير أنا كنت بقول لهم إحنا دلوقتي أنا هفترض افتراض. أنا صايم بقالي 40 سنة، فإزاي لحد دلوقتي مش عارف أصوم صيام صحيح؟ لأن أنا ما بفكرش في العبادة، أنا راجل بأدي العبادة بشكل تعبدي عادي، ما بفكرش. عشان كده من أهم حاجة، يعني من أهم العبادات اللي رايحة مننا قضية التفكر، إنك أنت تفكر في العبادة، تفكر في الصيام. هل قضية إن أنا الصيام كله إن أنا ممتنع عن الأكل والشرب والشهوة؟ دي قضية تربية محضة، إنك أنت ما تبقاش أسير شهوة، فما تتحكمش فيك شهوة الطعام ولا شهوة الشرب ولا شهوة النساء.
وما يترتب على ذلك تحكم في الغضب، الامتناع عن قول الزور، لان في عبادة انا دافع فيها ثمن، بذلت فيها جهد، فما ضيعهاش ازاي ايمانا واحتسابا، وهكذا. مش كده فضلت الشيخ؟
نعم. ما هي دلوقتي احنا
في منظومة، اقصد منظومة متكاملة،
ان اقوى الشهوات عندنا الطعام، محدش يصبر عنه.
صحيح.
انت بتمتنع، ممكن يكون الشراب، لان ممكن الناس تستغنى عن الطعام لكن ما تستغناش عن الشراب، فالشراب اقوى. كثير من الناس ممكن يستغنى عن الطعام والشراب لكن ما يستغناش عن النساء، فممكن تبقى النساء اقوى، خصوصا عن مراتك حلالك. فدي نوع من انواع التربية على انك انت ما تبقاش اسير شهوة، ودي قوة في القلب. ابن القيم عليه رحمة الله لما رآه شيخ الإسلام عليهما رحمة الله يفعل شيئا من المباحات، فقال هذا لا يليق بأصحاب المقامات العالية.
يا سلام.
فأصحاب المقامات العالية ليسوا أسرى شهوات.
اللي عايز يرتقي بقى بيبقى يستعلي على الشهوات.
هو سيدنا يوسف ايه اللي رفعه عن اخواته عن اخوانه؟
استعلاء.
الاستعلاء عن الشهوات ان سيدنا يوسف عليه السلام قال معاذ الله وما قطعش نفسه، لكن التانيين قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ما هو ما قالش انا طوح المره دي وبعد كده ابقى كويس، هو قال لا. تاني حاجه، حتى في
في وقت يعني في وسط كل المغريات،
حتى في قضيه الخروج من
يعني
السجن،
يعني اقصد اقول محاط بالفتن المتأججة وغلقت الأبواب وقالت وهي من هي، وهو كلام مختصر يدل على تمام الإعراض والاستغاثة، معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح.
وفي السجن،
يا سلام،
سجن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أتاني الرسول لأجبته، لكن
أيوة
هو
مين
يقول إيه؟
مين يرفض؟
لكن سيدنا يوسف عليه السلام ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن.
عنده قضية وحيثيات.
عشان كده خرج بشرف.
الله أكبر.
خرج ب... ف... ف... هذه
لكن لكن على ذكر بقى سيدنا يوسف، هو حاضر معاه أو إحنا بين يديه، لأن حضرتك ذكرته كثير، وقصة طبعا محببة إلى قلوبنا وإلى كل مسلم، وفيها من الدروس والعبر ما لا يعني تنتهي منه المجالس. إن سيدنا يوسف خط الإحسان في شخصيته، يعني نبئنا بتأويل إنا نراك من المحسنين، يعني أول ما نشوفه تتجلى فيه هذه الصفة، مكسو بالإحسان. يعني انا ده انت لو وقفتني انا فضلت شك عن سيدنا يوسف الحقيقه، وهذه الانوار وهذا هذا الجمال وهذا الاستعلاء على النفس، وراه احسان كسي به سيدنا يوسف حتى يراه اصحاب الرؤى.
ما هي
إن نراك من المحسنين، كيف متى راوه
سيدنا يوسف عليه السلام؟ احنا بنقول ايه؟ كنت انا بحط قاعده، معرفش حضرتك سمعتها ولا لا، ان الاختبارات الربانيه لا تكون في السعه.
لا تكون في السعه.
لا في السعه.
في السعه.
الاختبارات تاتي في وقت الشدائد. فسيدنا يوسف من شهد له انه من المحسنين؟ اهل السجن. الاثنين لما سالوا عن تاويل الرؤيه قالوا ايه؟ انا نراك من المحسنين. فقالوا إحسان سيدنا يوسف عليه السلام في السجن أن كان يعطيهم طعامه ولا يأكل، وكان إذا مرض أحد في السجن قام على خدمته حتى يبرأ، ودي الشدة.
يا سلام، وعنده نفس في سماع لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله وقلبي مفتوح ليكم، هكذا يعني.
ما هي بقى القضية هنا إن هو أحسن الشدة.
الشدة هي دي المحكة.
الثانية إن قالوا إن يسرق
فقد سرق أخ لهم.
لو أنا بعز السلطان وأنت بتقول علي حرامي، أنا الحرامي يا ابني.
أجيب لك بقى. يا سلام. دي مواطن عديدة.
فأسرها يوسف في نفسه ولم
يبدها له.
قال أنتم شر مكانا والله أعلم. هي دي بقى هي قضية الانتصار. هي قضية الانتصار. هسيه لا تثريب، يغفر.
يعني الواحد لا ينقض العجب من شخصية سيدنا يوسف،
ما هي
لكن هي قضية انتصار.
لقد كان في قصصهم
عبرة الأولى، وفعلا نحن نقص عليك أحسن القصص.
وأنا قريت كتاب اسمه ألف فائدة من قصة سيدنا يوسف، وأنا في رسالة بتاع الشيخ منجد ربنا يفك أسره 100، لكن أنا شفت ألف
ولسه هتدي، ممكن يبقى مليون فائدة. يعني قصة موحية ومليئة بالعبر فعلا. يعني الله الذي قال ذلك قد كان في قصصهم عبرة، لأن كل واحد بقى يشيل بقى ياخد. لكن في النهاية حضرتك استشهدت بمواطن عديدة من قصص يوسف، إنها تلخص قصة الانتصار على النفس والاستعلاء الذي تحققه هذه العبادة، عبادة الصيام ومنها طبعا أعلاها شهر رمضان صيام شهر.
وكده بص حضرتك أعلن صرف النفس للنفس إن الشهوة تقول لحضرتك وأنت تقولها لأ.
طبعا ده مكلف ومتعب شوية، لكن في نهاية اليوم للصائم فرحتان، يعني التعب بيكلل بأفراح وبسعادة وبلذة وبحلاوة كلنا بنحسها ساعة الفطار، مش فكرة الجرح الصيام زي ما بيقولوا، ولا التمرتين ولا التلاتة، ولا لا، في معنى لا يستطيع أحد أن يعبر عنه بكلام، مش كده؟ يعني حلاوة التمام، حلاوة التوفيق، الشكر، هنقول معاني كثيرة جدا يعرفها أهل الله. نسأل الله أن نكون منه. نعم
نعم هي بالضبط قضية انتهاء اليوم الصيامي، هي زي قضية الري بالضبط.
الري من العطش،
ما انت عطشان طول اليوم فبتيجي تشرب، فحضرتك لما تشرب تشعر بالارتواء، فبرضه حضرتك لما تيجي بيتخلص العبادة فتحس بالارتواء. انا كنت بقول لهم ايه، امتى ركعتين في اليوم على الاطلاق؟ انه ركعتين
في جوف الليل، او يعني احنا كل واحد ومزاجه،
هي هتبقى بعيدة عنا خالص. لكن امتى ركعتين على الاطلاق؟ الركعتين بتوع سنة العشاء
في نهاية
حضرتك
ما سنة العشاء البعدية، يعني
بتستلم مفتاح البيت ونصلي الله 12 ركعة في اليوم والليلة، بنى الله له بيتا في الجنة. فأنا كنت بقول لهم كده، حضرتك قاعد على المصلي بتصلي، فخلصت ركعتين سنة العشاء، فبتبص للجنة كده عشان تشوف بيتك في الجنة.
الله، وده بقى ميزة التحقق من الفضائل والفضل، يعني إن أنا عارف أجر هذه العبادة إيه، فماشي عشان أوصل لهذه النتيجة.
هي دي ميزة الفكر في العبادة، إنك أنت مش بتأدي ركعتين وخلاص، ان انا عايش معنى جميل. ماشي، يعني ايه زي ركعتين الضحى. قضيه الاستمتاع بالعباده، ان حضرتك بعد ما تخلص ركعتين الضحى انت حاسس انك انت تصدقت 360 صدقه، متعه
متعه عظيمه جدا.
الاحاسيس دي رايحه مننا، عشان كده طعم العباده رايح مننا.
اذا مهم جدا ان احنا ندندن حوالين هذه المعاني، المسلمين يعرفوا قيمه ما يفعلون والاجر من ورائه. عشان كده مثلا قيل، يعني جاء في الحديث، من صام رمضان ايمانا واحتسابا.
هي دي احتساب،
يبقى فاهم هو بيعمل ايه، يعني وايه ما وراء الصيام، ما وراء الصبر.
لو انت عملت العباده بشكل تقليدي وما قلتش بعد العباده ان انا خدت الاجر، يبقى انت بتعمل ولا تاخذ اجر؟ انا عايزك تعمل اللي تاخد الاجر. فالاجر بتاعي بعد ركعتين 360 صدقه، خلاص انا صدقت طول السنه، فانا فرحان، انا صمت، خلصت يوم الصيام، انا فرحان.
هذا او هل هذا من فضل الله الذي امر الله عباده المؤمنين ان يفرحوا به في قوله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا؟ اريد جزء القران، اتميت صيام كل يوم من رمضان أو نافلة من النوافل، الفرح أعتقد في مدارج السجين في منزلة الفرح، مش كده؟ بس الفرح بالله
هو الآية في القرآن، الآية في القرآن مثلا
اللي هو القرآن
بفضل الله. سيدنا عمر
وإحنا في شهر القرآن،
سيدنا عمر كان بيسم الإبل بتاع الصدقة، فجاءه غلامه فقال قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا، قال نزلت في القرآن. فده فهم سيدنا عمر القرآن بس.
الفرح بالقرآن بس. وهل هناك فرح أعظم من الفرح؟ القرآن يشمل كل شيء، الدنيا والآخرة، الفرح بالقرآن. وبالتالي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفرقان يستحق 30 يوم فرح، يعني المعايشة والتدبر وصلاة التراويح الطويلة لا يمل، لأن هي فرصة الفرح. يعني انت في شهر، بقول لحد من السادة الدعاء، مش عارف حضرتك ولا حد من مشايخنا في حلقة من الحلقات، لو حبينا نسمي شهر رمضان نديله اسم، يعني كل واحد من الدعاء كان معايا فأعتقد يمكن شيخنا الشيخ الدكتور عبد الرحمن الصاوي الله يتوسع على قال لي شهر العسل لا أنساها يعني، وفعلا شهر الفضل والبركة والعسل والخير. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم والسادة المشاهدين إياه. في النهاية الشعور بالصيام والشعور بالقرآن والإحساس بكل طاعة يعملها والصدقة وخلافه لا تصل لقلب مشغول اللي هو تنقية وتطهير المحل كما بدأت التلفظ.
خليه مريض.
لو القلب مريض لا يشعر.
احنا عندنا قلب سليم، قلب مريض، قلب ميت.
نعوذ بالله.
ايه والايه بنقول دايما ان العبادة عسل، ولكن اذا كان هناك علة في الفم فهو يرى العسل مرا فلا يستطيع.
نطبقها على العبادة، واحد بيصوم بس متضايق من الصيام، بيصوم كإسقاط فريضة، مش حاصل، هل اللي بيقعد يقول لك انا بصلي، طب استغفر ربي، بستغفر، طب بقرأ وبعمل خير كتير، بس البلاء في ناس بتنطق بهذا يعني، ده نقدر نقول ان عنده علة في قلبي مريض ولا مش فاهم؟
واحنا بنحتاج التماس المعاذير انه ما يتعلمش. لازم 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 قبل رمضان تسمع كتير عن رمضان، تسمع كتير عن كيف تعبد ربنا في رمضان، كيف تنظم وقتك وحياتك في شهر رمضان. محتاج انك انت تتعلم، لان كتير
العلم
كتير هنا هو جاء رمضان شهر صوم، فاحيانا كتير مع الارهاق في الشغل، مع المرض، مع كبر السن، ما فبيصبح في مشقه، فهو بيتالم المشقه لان هو ما اتعودش ازاي يتعايش الصيام مع المشقه.
بينما تجد اصحاب الاعذار الشرعيه فعلا بعضهم تلاقيه حزين جدا رغم انه له العذر الشرعي، لكن قلبه نابض بحب هذه العبادة وحزنه على أنه فقدها.
هو الواحد مش هيدرك قيمة العبادة لما يفقدها. النعم تدرك امتى؟ عند فقدها. اللي قالوا أن الصحة تاج على رؤوس الايه؟ الصحاء، لا يراه إلا المرض.
لكن شهود المنة وشهود الأجر من وراء هذه العبادة محفز، يعني لازم من دلوقتي قبل ما يجي رمضان استرجع تاني فضل صيام اليوم وفضل الاعمال اللي فيه، ويحضرني في هذا من الادله الوفيره الكثيره في فضل صيام شهر رمضان والعباده فيه والاجتهاد وما الى ذلك، حديث الرجل الذي مات اخوه مات شهيدا وهو عاش بعده سنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال الم يدرك او الم يصلي كذا وكذا. لا قول لنا الحديث ده لاني ده محك، ده مفصلي في الموضوع، احنا بنتكلم على شهيد ودرجة الشهيد.
نعم.
اخوه يفوقه بانه ادرك رمضان.
نعم.
اعتقد ده من اعظم الادلة يعني.
نعم. دليل رائع ان طول العمر النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من طال عمره وحسن عمله. فقضية طول العمر مع حسن العمل دي من القضايا الفيصلية التي تنتقل. يعني إيه لما جلس الثلاثة من السلف قال أما أحدهم قال أما أنا فأتمنى الموت لما فيه من لما في واقعنا من الفتن والشهوات والشبهات والبلايا والمحن، قال الآخر أما أنا فأتمنى الحياة أن أعبد ربي، قال الثالث أحبهم إلي أحبهم إليه
الله
وكان أفقههما.
يا سلام.
نعم.
اللي هو جت في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
ما هو يعني تسليم الاختيار له لأنه أعلم بك منك،
وهذه لا تأتي إلا بالعلم، والعلم بلا إله، فاعلم أنه لا إله إلا الله ومقتضياتها ونواقضها.
وأنت مسلم ليه؟
أيوة
الاستسلام،
تفويض لله عز وجل، وأفوض أمري إلى الله. وأفوض أمري إلى الله، كلمة مؤمن ألف عام جميلة. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. استسلام الله،
ربنا يرزقنا كمال الاستسلام
اللهم
والخضوع والذل.
وهو خير ما نختم به هذه الحلقة دعاء فضل الشيخ طه يعقوب، ربنا يرزقنا جمال الاستسلام وحقيقة الاستسلام
يا رب
وبركة التفويض، وأن يتقبل منا سبحانه
يا رب
وتعالى، وأن يبلغنا شهر رمضان
يا رب
على خير ما يرضاه لنا في عفوه وعافيته سبحانه وتعالى.
أنا بخاف أنا بخاف إن أنا بقول لهم دايما إن كثير من الناس يدعو اللهم بلغنا رمضان أعواما مديدة، أعمارا مديدة وأعواما عديدة، فأنا بخاف، أنا خاف إنك أنت تطلب التكليف ثم لا تقوم به على الوجه الأكمل فيكون حجة عليك لا لك.
وبالتالي يعني اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني العبد لا ليس له حق.
اللهم حينا إن كانت الحياة خير لنا
اللهم أمين يا رب،
وتوفنا إن كان الموت خير لنا.
اللهم أمين. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعك بالصحة والعافية والبركة، وأن تكون ممن طال عمره وحسن عمله في عفو وعافية. اللهم من فضيلة الشيخ طه يعقوب جزاكم الله خيرا، في كل جلسة بجلسها معك بتربى وتعلم الحقيقة، يعني أسأل الله
أنت
يتقبل.
بتعلمنا دكتور.
العفو، ربنا يباركنا في عمرك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه، فالله قال لنبيه اقرأ وربك الأكرم، وهو أكرم بنا سبحانه وتعالى وأرحم، ليس لنا إلا الله، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تحياتي لحضراتكم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.